وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله هذا في آخر درس. أعطيني هذا، ما ندري إيش يكتب الله لنا. إيش الكلام هنا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: نرجع. قال: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب. يتنبه لكون المجروح قد يسرق الحديث من الضعيف فيلصقه بالثقة، هذا تقدم التنبيه عليه. قالوا: إنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، يعني إذا كانت المسألة مفروضة في رواة ليسوا متهمين بالكذب، إذا كانت المسألة مفروضة في رواة ليسوا متهمين بالكذب، فالذي يخاف على هؤلاء الرواة إنما ما يحصل لهم من جهة النسيان أو من جهة الغلط. أعيد الكلام: إذا كانت المسألة مفروضة في رواة ليسوا متهمين بالكذب، إنما يخاف عليهم النسيان والغلط، هذا النسيان الذي لا يخلو منه إنسان، وهذا الغلط الذي لا يسلم منه أيضا إنسان. فكما قال ابن معين رحمه الله تعالى: ليس العجب ممن يخطئ، وإنما العجب ممن لا يخطئ. يشير رحمه الله تعالى إلى أن الذي يخطئ هذا هو الأصل فيه، ولو بلغ من الحفظ ما بلغ. فجميع حفاظ الإسلام قد عرف عنهم الخطأ، وكما سيأتي في كلام المؤلف والتعليق عليه إن شاء الله تعالى أن الذي مثل به أنه لا يعرف له غلط، سيأتي التمثيل بحصول بعض الغلط له، فكيف بمن سواهم ممن هو أقل حفظا وإتقانا وضبطا من هؤلاء الجبال. فإذا كان الخوف من الرواة من جهة النسيان أو الغلط، فإن هذا الغلط وهذا النسيان يدفع بتتابع الرواة على هذه الرواية. إذا تتابع الرواة على هذه الرواية ولو كان عندهم تقصير في الحفظ، فهذا يدل على أنهم أتقنوا في هذا الموضع. وقد يقصر بعضهم ويزيد بعضهم، فنستفيد أن أصل القصة صحيحة. وأما هذه الألفاظ فكما تقدم بالأمس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، قال: فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك، وهذا إن شاء الله واضح. قال: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان وهو ذكوان ثقة ثبت، والأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت، قال: وسليمان بن يسار وهو ثقة فاضل، وزيد بن أسلم وهو ثقة عالم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل ابن سيرين، مثل محمد بن سيرين ثقة ثبت عابد، والقاسم ابن محمد وهو ثقة أحد الفقهاء السبعة ولا العشرة؟ أحد الفقهاء السبعة ولا العشرة؟ سبعة. ولا واحد يقول عشرة؟ ها، من يزيد؟ نعم، من السبعة ومن العشرة. إيش عندك يا أخي خضر؟ سبعة والعشرة، أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: أو سعيد بن المسيب، أو عبيدة السلماني، عبيدة بن عمرو أعلم التابعين سعيد، وعبيدة ثقة ثبت. قال: أو علقمة وهو ابن قيس. قال: أو الأسود وهو ابن يزيد. قال: أو نحوهم. وإنما نخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. كان الزهري رحمه الله أحفظ أهل عصره، كان الزهري أحفظ أهل عصره، وهو القائل: ما استودعت قلبي شيئا فنسيته، ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. هل يوجد له نظير اليوم؟ قد يقول القائل: لا يوجد له نظير، ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. وفي حديث قال لتلميذه بعد أن حدثه بالحديث: أحدثك به كما أنك ها هنا، إشارة إلى شدة الحفظ والتثبت. قال: أحدثك كما أنك ها هنا، يعني كأنه ينظر إلى الحديث متثبت متيقن متأكد. ما هو هذا الحديث؟ هو في الصحيح. قال لتلميذه: أحدثك كما أنك ها هنا، في البخاري. ما هو الحديث؟ نعم، ها، ظن الإفك. لا، حديث سهل بن سعد: إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. من تلميذه؟ سفيان بن عيينة. قال: حفظته كما أنك ها هنا. قال ابن حجر: أي حفظته حفظا كالمحسوس لا شك فيه، أي حفظته حفظا كالمحسوس لا شك فيه. قال: فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. هذا قاله بعض أهل العلم، أن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى لا يعرف له غلط، والواقع أنه ما من راو من المحدثين ولو عظم حفظه وكبر شأنه ورسخ في العلم قدمه إلا وقد عرف بالغلط. فالزهري رحمه الله تعالى أخذت عليه بعض الأحاديث، من ذلك ما في الصحيحين، حديث الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فتابعه الناس على ذلك، ثم لما رأى تتابع الناس طرحه. قال يعني الزهري في رواية عن أنس: قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد اتخذ خاتما من ورق ثم طرحه فتتابع الناس في طرح خواتمهم. الحديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ خاتما من ماذا؟ من ذهب، ثم طرحه، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. وهذا مما قال جمهور الحفاظ أنه من أغلاط الزهري، هذا من أغلاط الزهري، وذكروا عنه غير ذلك من الأغلاط. هذا الحديث انظره في الفتح العاشر صفحة 319 إلى 320، وانظر صفحة 327 أيضا. لا أنا أقصد، قال الأخ حديث سهل في الصحيحين، لا أنا أقصد كلام الزهري، كلام الزهري نعم نعم. قال فإنه قد يقول القائل بأن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه، كما سمعتم قد عرف له غلط. وأيضا إخواني في الله هناك رجل تتبع أحاديث الزهري وكان أعلم الناس بها، من هو؟ الزهري. الزهري له كتاب علل أحاديث الزهري نعم. وهناك ناس أيضا رواة آخرون قيل في الواحد منهم إنه لم يخطئ إلا في هذا الحديث، مثل يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، مثل يحيى القطان، هؤلاء جبال الحفظ يعني قيل فيهم مثل ذلك. قال المؤلف رحمه الله والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، يعني كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الراويين من بلدين مختلفين قد يخطئ كل منهما في كلمة، يتفقان في الخطأ في هذه الكلمة، يكون الحديث فيه كلمة وكلاهما يخطئ في هذه الكلمة على خطأ واحد. أما أن يخطئ كلا الراويين في حديث في قرابة صفحة في جميع ألفاظه يخطئون ويخطئون أو يخطئان ويخطئان في جميع ألفاظ هذا الحديث، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن عقلا. بل إذا اتفقا ولم يعرف أن أحدهما أخذ عن الآخر ولم يعرفا بالتواطؤ على الغلط، إذا اتفقا على حديث طويل فيه فصول فيه أحكام فيه شواهد عدة، هذا يدل على أن لهذا الحديث أصلا ولو كان كل واحد منهما على انفراد ضعيفا. قال ونعم قالوا إنما يكون في بعضها، يعني مثل ما سمعتم في كلمات، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. المسألة كما سمعتم مفروضة في رواة غير متهمين بالكذب، أما إذا رأيت راويا متهما بالكذب فلا يمنع أن يكون قد سرق هذا الحديث على غيره ونسبه إلى أحد الثقات. طيب قال من غير مواطأة، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط، نعم ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، قيل أوقية وهي رواية الأكثر، وقيل 4 دنانير وأوقية وأوقية ذهب، وقيل 4 أواق وقيل 5 أواق و100 درهم و20 دينارا، وقيل 23 دينارا، وكما سمعتم رواية الأكثر أوقية. هذا لا يقدح في الحديث، الاختلاف في ألفاظ من الحديث هذا لا يقدح في الحديث، لأنه يمكن الجمع بين هذه الاختلافات في الألفاظ أو يمكن الترجيح بين هذا الاختلاف، يعني يرجح رواية الأحفظ أو رواية الأكثر إذا استووا في الحفظ. ولهذا الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره ممن انتقد على الشيخين لم يتعرضوا كثيرا لنقد ألفاظ الصحيحين كما تعرضوا بالمقابل كثيرا في نقد أسانيد الصحيحين. فهذا الحديث حديث جابر مما لم ينتقده الدارقطني في التتبع. وهكذا حديث أنس في ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهكذا حديث ابن عباس في تلك المرأة التي يعني أخبرت أن أمها ماتت عليها نذر أو أختها. وهكذا حديث رافع بن خديج في المخابرة. وهكذا في حديث جابر في دين أبيه. وهكذا في حديث يعني أبي هريرة في مسألة من المسائل. فهذه الأحاديث أمثالها حصلت فيها خلافات كبيرة في الألفاظ، لكن لم يتعرض الدارقطني لنقد هذه الأحاديث وأمثال هذه الأحاديث. لماذا؟ لأن يعني إذا كان الاختلاف في اللفظ فيمكن الجمع بين هذه الألفاظ، أو يمكن ترجيح بعض هذه الألفاظ على بعض. فتركيز من انتقد على أسانيد على صحيحي البخاري ومسلم إنما كان في الغالب في الأسانيد، أما المتون فلم يتعرضوا لذلك كثيرا. وما كان عطاء ربك محظورا، ولذلك إلى الآن قد يوجد من بعض الباحثين من ينتقد لفظة في مسلم، يجمع الطرق ويتبين أن هذه اللفظة إضافة إلى الإشكال الفقهي الذي فيها، إضافة إلى الإشكال الفقهي الذي فيها أنها مرجوحة من حيث الإسناد. فلا يقول إذا كانت مرجوحة لماذا لم يتعرض لها الحفاظ. فكما سمعتم تعرض الحفاظ في الغالب الكثير إلى نقد أسانيد الصحيحين، وتركوا المجال لمن جاء بعدهم في نقد بعض الألفاظ في الصحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن الجمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو. إنما قال الجمهور ما في البخاري ومسلم، لماذا؟ لأن هناك أحرفا انتقدها الحفاظ كالدارقطني كأبي علي الجياني، وأيضا كأبي مسعود الدمشقي، كعبد الغني المقدسي، وكأبي عمرو أو عمار الشهيد، وهكذا ما انتقده من جاء قبلهم وبعدهم كالخطيب أيضا البغدادي له انتقادات. فهناك أحرف انتقدت في الصحيحين وتم فيها الانتقاد. وهذا يرد مقولة من يقول بأن جميع أحاديث الصحيحين صحيحة لكنها متفاوتة في الصحة. من يقول هذا؟ أن جميع أحاديث الصحيحين صحيحة لكنها متفاوتة في الصحة، يعني أن الأحاديث التي انتقدت أقل درجة في الصحة من الأحاديث التي لم تنتقد. هذا كلام غير صحيح، لأن هناك أحاديث انتقدت بالإرسال أو انتقدت بالغلط أو بشيء من ذلك. فمن الذي يقول هذا؟ ها؟ ابن كثير؟ انزل شيء. ها؟ أنت ترفع صبعك ولا قلمك اللي خلفك؟ ها؟ لا مالك؟ نعم. ها؟ ابن حجر؟ ها؟ أحسنت. أحمد شاكر، أحسنت بارك الله فيك. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقول هذه المقولة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فإن نعم، قال: لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ والكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم هكذا، على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني، أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. يعني يقول أو نذكر عبارة لا نقول، هو يقول أن حكم من يحكم من أئمة أهل العلم في الحديث بأن هذا الراوي أصاب أو أنه أخطأ أو أن هذا الحديث لم يرويه إلا فلان أو أن فلانا ضعيف، هذا بالنسبة لأفرادهم إنما يكون على غلبة الظن. لماذا؟ لأنه قد يجوز على أحدهم من كبار الحفاظ الغلط، يقول في الراوي الثقة هو ضعيف، ويقول في حديث معين أخطأ فيه فلان وهو في الواقع لم يخطأ، أو لم يرويه إلا فلان وقد توبع، فهذا على غلبة الظن. والغالب في أحكام هؤلاء أنها صواب، لكن إذا أجمعوا أو إذا قال هذه المقولة واحد من الحفاظ ولم ينتقد ولم يعرف بعد مضي سنوات بعده أنه أخطأ، فهذا مما يقطع بأنه قد أصاب فيه. يأتي أحد العلماء يقول فلان ضعيف، ولا يأتي في عصره ولا من جاء بعد عصره من كبار الحفاظ من ينقد هذه المقولة ويردها ويعترض، فهذا يدل على صواب قول هذا الإمام المتقدم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، هنا رحمه الله تعالى يعني لكن لا قال: لهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أي في الأخبار أو عملا به أي في الأحكام أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق الشيرازي وابن فورك، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا يعني هذا الذي قرأناه فصل في الأحاديث التي تلقيت بالقبول أنها تفيد العلم، بل ما هو أبعد من ذلك وأوسع وهو أن الأحاديث أحاديث الآحاد التي صححها الأئمة يحكم بأنها تفيد العلم، كما قرر ذلك الأئمة رحمهم الله تعالى كالإمام ابن حزم في كتاب إحكام الإحكام في أصول الأحكام، وكمن وكابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. وإنما أنكر من أنكر من أهل البدع إفادة هذه الأحاديث للعلم ليتوصلوا بذلك إلى عدم الاستدلال أو عدم صحة الاستدلال بهذه الأحاديث في باب العقائد أو في باب ماذا؟ في باب الغيبيات، وهذا مسلك باطل ومكر يعني بالمسلمين، يعني قرروا هذه المسألة وهي أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، حتى يقولوا بعد ذلك بأن يعني العقائد لا تقوم على أحاديث تفيد الظن، وإنما العقائد تؤخذ بأحاديث تفيد القطع والجزم. طيب، قال: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم الإيش؟ تشاور. تمام، تشاور أحسن. مع عدم التشاور، صوبوا، مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا، ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.